عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد ونوران عطلة. والبداية مع أبرز العناوين.
وزير الخارجية الروسي يقول أن صيغة زيلينسكي للتسوية في أوكرانيا مآلها الفشل، ولا وجود لأي علامات على ضمانات جديدة لاتفاق الحبوب.
مجلس الأمن الدولي يمدد مهمة حفظ السلام في لبنان عاما إضافيا.
فرنسا ترفض طرد سفيرها من النيجر وتؤكد بقائه، والمجلس العسكري يأمر بمغادرته البلاد.
الاتحاد الأفريقي يعلن تعليق مشاركة الجابون في مختلف فعالياته، والاتحاد الأوروبي يقول إنه لا توجد خطة لإجلاء الرعاية من الجابون.
اقتصاديا، نوفاك: روسيا تتوصل لاتفاق مع أوبك بلس لخفض إمدادات النفط الروسية إلى الأسواق الخارجية.
إلى التفاصيل، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن صيغة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للتسوية في أوكرانيا غير مقبولة ومآلها الفشل، ولفت في لقاء جمع بينه وبين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في موسكو إلى أنه لا يمكن الاعتماد على الجهود التي تبذل في هذا الاتجاه، والتي تحاول أن تحل محل أي حوار جدي حول كيفية ضمان الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة، والذي سيمنع نشوب النزاعات على أراضي أوروبا.
ومن المعروف أن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي طرح في منتصف نوفمبر 2022 للمشاركين في قمة مجموعة العشرين خطة سلام مؤلفة من 10 نقاط، وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن بلاده أبلغت تركيا بشروطها لضمان استئناف تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وبحث الوزيران مبادرة بوتين لتصدير 1 مليون طن من الحبوب إلى الدول المحتاجة عبر تركيا وبمشاركة قطر. بدوره قال وزير الخارجية التركي أن بلاده ستواصل العمل لاستئناف صفقة الحبوب ولعب دور الوساطة بين موسكو وكييف لحل الأزمة الأوكرانية. هذا وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه وجه إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مقترحات بشأن استئناف صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.
للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من موسكو دكتور عمرو الديب، مدير مركز خبراء رياليست الروسي. بعد التحية دكتور عمرو، ما هي أهم نقاط صيغة زيلينسكي التي يعني مصيرها الفشل في أوكرانيا؟
يعني الصيغة نفسها بشكل عام، أي صيغة تتحدث عن عدم احترام حق المناطق التي كانت تتحدث بروسيا بشكل أوكراني واستقلالها، هي صيغة بالطبع ستكون غير قابلة للتنفيذ، لأن روسيا لا يمكن لها أن تقبل بأي صيغة تتحدث عن أمور مثل هذه. والجانب الأوكراني قرر حتى منذ أيام قليلة جدا بأن أوكرانيا قادرة على الاستمرار في العمليات العسكرية لفترة طويلة جدا. نرى عمليات الدعم العسكري السياسي المالي الكبير والغير مسبوق لأي دولة أخرى في العالم تاريخيا حتى، مستمر وسيستمر وسيزداد في الفترة القادمة. فلذلك أي حديث عن صيغة سلام أو ما إلى ذلك يبدو أنها يمكن أن نقول أنها فانتازية ولا يمكن أن تحدث، لأن المسألة الأوكرانية هي ليست خاصة بأوكرانيا وحدها، ولكن هي تأتي في السياق واسع، هو السياق والحال، يعني الصراع الغربي الروسي أو الصراع الغربي مع روسيا بمعنى أدق، رغبة الغرب في تدمير روسيا، في تحجيم روسيا وتقليل عناصر قوتها، هو الذي يؤدي بالعملية العسكرية في أوكرانيا إلى الاستمرار، والاستمرار لفترة يعني غير قصيرة، ولن تكون قصيرة بل ستمتد، وحتى يعني يمكن أن تمتد لدول أخرى في المنطقة، لأن المسألة ليست أوكرانية بشكل خاص، المسألة سياق دولي كبير هو الصراع الغربي مع روسيا ومحاولتهم لإضعاف روسيا وإيقاف التمدد الروسي، التمدد الثقافي، التمدد السياسي الاقتصادي وما إذا ذلك على في المنطقة وعلى مستوى الدولة.
لماذا لا توجد علامات إيجابية رغم كل الحديث عن محاولات تمديد صفقة الحبوب؟
صفقة الحبوب يعني طبعا روسيا بعد صبر طويل جدا خرجت منها أو جمدت المشاركة الخاصة بها في هذه الصفقة، والسبب طبعا عدم احترام الجانب الأوكراني لتفاصيل هذه الصفقة. استخدمت أوكرانيا منطقة التي كانت يعني منطقة البحرية التي كانت تدخل في نطاق هذه الصفقة لإمدادات الأسلحة لاستخدام الطائرات بالإمبريال، وآخرها مثلا لا ننسى مسألة الإفراج عن قيادات كتيبة أزوف في أوكرانيا من جانب تركيا. فيعني بالإضافة طبعا أن الغرب لم يحقق أي التزامات كانت على جنبه، السماح لتصدير الحبوب الروسية، السماح لتصدير الأسمدة الروسية وما إلى ذلك. كل هذه الأمور أدت لروسيا لتجميد مشاركتها في هذه الصفقة، ولكن إذا ما تم البدء في تنفيذ الالتزامات الغربية تجاه روسيا يبدو أن روسيا ستعود إلى هذه الصفقة بصيغة أخرى وبصيغة يعني مختلفة بعض الشيء عن صيغة صفقة الحبوب التي استمرت لفترة طويلة. ويبدو أن زيارة وزير الخارجية التركي أمس حكام زيدان إلى روسيا وإمكانية وصول الرئيس أردوغان إلى سوتشي يمكن أن تؤدي إلى التوصل إلى اتفاق جديد أو صيغة جديدة في هذه الصفقة. ولكن يبدو أن أولا ستحصل روسيا على ضمانات قوية من أجل تنفيذ الالتزامات الغربية والالتزامات الأوكرانية أيضا تجاه روسيا في هذه الصفقة.
غوتيريش يقول إنه وجه مقترحات يمكن أن تكون أساس لاستئناف صفقة الحبوب، فهل يمكن أن ينفذها؟ لأن غوتيريش وعد مرارا ولم يتم تنفيذ شيء.
يعني الأمين العام للأمم المتحدة يعني هو فقط مراقب لهذه الصفقة، ولا الأمم المتحدة لا تتدخل في هذه الصفقة سواء الأمور التي تخص رقابة سير العمل في هذه الصفقة. الأمم المتحدة للأسف الشديد لم تشارك في أي أمور ولم تقدم أي اقتراحات، يعني على سبيل المثال على إيقاف إطلاق النار مثلا في أوكرانيا لإمكانية الحل للأزمة الأوكرانية وما إلى ذلك، ولكن هي فقط اشتركت في هذه الصفقة، والتي هي بالمناسبة هي مفيدة جدا للجانب الغربي ومفيدة طبعا للجانب الأوكراني والتركي. بطبيعة الحال تركيا يعني تحصل على يعني نتائج إيجابية على المستوى المالي والمستوى الاقتصادي من استمرار هذه الصفقة، ولذلك يعني يمكن أن يكون تصريحات الأمين العام المتحدة يعني تصب في اتجاه أن سيكون هناك التزام وما إلى ذلك لمجرد البدء في تنفيذ هذه الصفقة مرة أخرى أو إلغاء تجميد المشاركة الروسية في هذه الصفقة. ولكن يعني الأمر الحاكم هنا هو الالتزامات الغربية سواء من الجانب الأوروبي أو من الجانب الأمريكي فيما يخص السماح للبنك الزراعي الروسي بالدخول إلى منظومة سويفت مرة أخرى وإلغاء العقوبات عليه، لأن البنك الزراعي الروسي هو المسؤول عن تصدير الحبوب وتصدير المنتجات الزراعية الروسية. فإذا ما تمت هذه الأمور يعني بعيدا عن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة سنكون أمام يعني فرص لعودة هذه الصفقة، ولكن يظل لقاء بين فلاديمير بوتين وأردوغان إذا حدث في الأيام القليلة القادمة سنكون أمام فرص كبيرة لعودة روسيا بهذه الصفقة.
صوت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لصالح تمديد مهمة حفظ السلام المستمرة منذ فترة طويلة في لبنان لمدة عام آخر بعد التوصل إلى حل وسط بين فرنسا والولايات المتحدة بشأن صياغة تتعلق بحرية حركة قوات الأمم المتحدة وقوة اليونيفيل موجودة في لبنان منذ عام 1978 وتضم نحو 10,000 جندي وتنتشر في جنوب البلاد للفصل بين إسرائيل ولبنان.
ويمدد القرار الذي اعتمد بغالبية 13 صوتا مع امتناع روسيا والصين تفويض اليونيفيل حتى 31 أغسطس 2024، مستعيدا في جزء كبير منه صياغة اعتمدت قبل عام حول حرية تنقل عديد هذه القوة البالغ نحو 10,000 جندي، واعترضت عليها الحكومة اللبنانية وحزب الله القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد. ويدعو القرار كل الأطراف إلى ضمان احترام حرية تنقل اليونيفيل في كل عملياتها وحرية وصول اليونيفيل إلى الخط الأزرق وعدم عرقلتها. وأكد القرار أن اليونيفيل لا تحتاج إلى تصريح أو إذن مسبق للقيام بمهام تفويضها، ويسمح لها بتأدية عملياتها بشكل مستقل، لكنه شدد على ضرورة التنسيق مع حكومة لبنان. للمزيد ينضم إلينا من بيروت المحلل السياسي أحمد عز الدين. بعد التحية أستاذ أحمد، كيف تم تمرير قرار التمديد، وهل تم الاتفاق على جميع نقاط الخلاف؟
يعني أعتقد أن هذا التجديد للقوات الدولية هذه السنة كان شاقا وصعبا، نظرا لأن التجديد في العام الماضي كان نص على أن أعطى حرية الحركة للقوات الدولية بالقيام بأي دوريات والعمل من دون أي تنسيق أو تشاور مع الجيش اللبناني أو الحكومة اللبنانية. ويومها اعتبر أن هذا القرار قد مرر دون رضا الجانب اللبناني. في هذه السنة حاول لبنان يعني أن يعني يعدل هذا الموضوع، خصوصا في موضوع ما يتعلق لأن أي تحرك لهذه القوات أو أي دوريات يجب أن تكون بمشاركة الجيش اللبناني، يعني أن تكون عندما يريد القوات الدولية أن تقوم بمداهمة مكان ما أو البحث عن أسلحة أو توقع وجود مواد يعني ممنوعة في مكان ما، يجب أن تكون برفقة الجيش اللبناني. لكن هذا الأمر لم يتم، يعني إنما لبنان ربما كسب في هذه المرة أن يكون هناك تنسيق، يعني أن تكون الجيش اللبناني على علم بتحرك القوات الدولية ليس أكثر، وبالتالي يعني ربما نصف مطلب تحقق، لم تتحقق كل ما كان يريده لبنان.
إذن ما هي مهام هذه القوة في لبنان حاليا؟
يعني القوات هي في لبنان هي قوات حفظ السلام، هي يعني مهمتها تطبيق القرار 1901 الذي صدر بعد عدوان الإسرائيلي عام 2006. يعني طبعا حسب الاتفاق هو يعني أن تمنع الخروقات الإسرائيلية، تمنع أي تدخل دخول إسرائيلي إلى الأراضي اللبنانية أو المياه الإقليمية اللبنانية، في المقابل فهي تمنع وجود أي سلاح غير سلاح الجيش اللبناني، وربما حدد عدد القوات الجيش اللبناني الموجودة في منطقة عمل هذه القوات ب6,000 جندي لبناني، وهناك 10,000 جندي من القوات حفظ السلام الدولية. طبعا المقصود هو أن لا يكون هناك أي وجود لعناصر حزب الله، وجود مسلح أو وجود سلاح، وبالتالي ما هي هذا ما تحاول أن تبحث عنه، وهذه يعني المشكلة. طبعا حزب الله ربما وافق على القرار عام 2006، ولكن بالتالي يعني يعتقد أن وجود طالما وجود هناك أرض محتلة يعني في كفر شوبة ومزارع شبعة، وبالتالي أيضا بعض المقاتل مختلف عليها على الحدود ومنغجر أو بلدة الماري، فبالتالي يعني من حق هو أن يستمر في المقاومة، من حق الشعب اللبناني أن يقاوم طالما أن هناك أرض محتلة. يعني هنا هذه النقطة المسألية التي تحاول القوات الدولية تجنبها.
لماذا تم رفض فكرة التنسيق مع وزارة الدفاع اللبنانية في تحرك وعمل هذه القوات؟
يعني يعتقد أن لبنان هناك سيادة على الأرض اللبنانية، وبالتالي يعني إن إذا كانت هذه القوات هي قوات حفظ السلام، وبالتالي يعني هي أرض لبنانية وهنا شعب لبناني، ويعني إن دخولها إلى المناطق المأهولة بالسكان وتنبيش وتفتيش في البيوت وفي الأماكن السكنية يعني أمر طبيعي. الحد الأدنى يعتبر لبنان أنه يكون على علم الجيش اللبناني بما يحصل. يعني وعندما حصلت مواجهات بين هذه القوات والمدنيين كان الجيش يتدخل لفض الإشكال، وبالتالي يعني من بديهيات الأمور أن تكون الدولة والجيش على علم بتحرك هذه الدوريات للقوات الدولية إن لم يكن يشارك فيها. وهذا بعتقد أنه يعني بالنسبة للبنان هو يعني يشكل الحد الأدنى، وقد يعني تمت الموافقة على هذا الأمر.
أعطى المجلس العسكري في النيجر تعليماته للشرطة بطرد السفير الفرنسي في نيامي، ذلك بعد أن منح العسكريون مهلة 48 ساعة للمسؤول الدبلوماسي لمغادرة البلاد. وقال الرئيس إيمانويل ماكرون في كلمة له خلال مؤتمر السفراء في باريس إن سفير بلاده باق في النيجر على الرغم من ضغوط قادة الانقلاب، وبقي السفير الفرنسي سلفات إيت في نيامي على الرغم من انقضاء المهلة الممنوحة له للمغادرة. ورفضت باريس طلب المجلس العسكري معتبرة أن حكومة بازوم المحتجز منذ الانقلاب هي السلطة الشرعية المخولة بإصدار أمر كهذا.
على صعيد آخر، نفت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس صحة المعلومات عن عرض رئيس نيجيريا بولا تينوبو فترة انتقالية لمدة 9 أشهر على الانقلابين في النيجر. وقالت إيكواس في بيان إن النبأ المنشور يعتبر غير صحيح ويجب النظر إليه بمثابة خبر كاذب، وأكدت أن مطالب مجلس رؤساء دول وحكومات إيكواس واضح، إذا على السلطات العسكرية في النيجر أن تعيد النظام الدستوري فوراً من خلال إطلاق سراح الرئيس محمد بازوم وإعادته إلى المنصب. من باريس ينضم إلينا دكتور رامي الخليفة العليس، أستاذ الفلسفة السياسية بجامعة باريس. بعد التحية دكتور رامي، ماذا يمكن أن يحدث في ظل هذه الأزمة مع السفير الفرنسي؟
الحزم هو السياسة الفرنسية المتبعة تجاه الانقلابيين في النيجر، وبالتالي لا أعتقد أن فرنسا يمكن أن تذهب في الاستجابة لطلبات طرد السفير أو انسحاب القوات الفرنسية من النيجر. لذلك يمكن أن تتصاعد الأزمة إلى درجة التدخل العسكري، وباعتقادي أن فرنسا سوف تذهب بعيدا في الدفاع عن مصالحها الاستراتيجية، وبالتالي بقائها في النيجر هو ذو أهمية حيوية بالنسبة للسياسة الخارجية الفرنسية وخصوصا السياسة الأفريقية. وبالتالي أعتقد بأن الأزمة تتعمق أكثر مع إصرار الحكم العسكري على طرد السفير وعلى انسحاب القوات الفرنسية وإغلاق القاعدة العسكرية الفرنسية.
هل هناك خطورة على حياة السفير بعد أن سحبت السلطات العسكرية حصانته الدبلوماسية؟
الحقيقة هنا المراقبون في باريس يستبعدون ذلك، بالرغم من أن هنالك الكثير من المخاطر وهنالك الكثير من الأوضاع المحتقنة في نيامي عاصمة النيجر، لكن في نهاية المطاف لن يجازف المجلس العسكري بإلحاق أي أذى بالسفير، لأنه يعرف بأن النتائج سوف تكون وخيمة، خصوصا أن فرنسا ترى أنه إذا ما تمت الإساءة إلى السفير أو الإساءة إلى القوات الفرنسية ذلك يعني توحيدا للمواقف الغربية، لأنه حتى الآن لا يوجد هنالك وحدة، خصوصا أن هنالك تباين بين المواقف الأمريكية والفرنسية، وكذا حتى في الاتحاد الأوروبي الذي يؤيد الموقف الفرنسي ولكنه ليس متشجع لأن يكون هنالك حل عسكري للأزمة في النيجر.
ماذا عن الأزمة، وهل هناك أي حلول لها مع استمرار تشبث المجلس العسكري بموقفه؟
حتى الآن الحقيقة لا يوجد أي أفق للحل السياسي، خصوصا أن المجلس العسكري يرفض جل المقترحات التي تقدمت بها مجموعة الإيكواس. فرنسا لا ترى بأن هنالك إمكانية لاستجابة المجلس العسكري لتلك المقترحات، وبالتالي هي ترى بأن الحل العسكري هو الحل المتاح، ولكن هنالك الكثير من العوائق أمام هذا الحل العسكري. أولا عدم موافقة الولايات المتحدة الأمريكية التي لديها أيضا قاعدة أمريكية قاعدة عسكرية، وأيضا لا يوجد هنالك وحدة في المواقف الغربية، وبالتالي فرنسا لوحدها لا تستطيع القيام بعمل عسكري. نقطة ثانية أيضا يوجد هنالك خشية من أن تتحول أي عملية عسكرية إلى حرب استنزاف تستمر لفترة طويلة، وذلك يورط فرنسا في حرب سوف تكون نتائجها كبيرة على المستوى الفرنسي وكذلك على مستوى المنطقة برمتها. ومع ذلك فلا أعتقد أن فرنسا يمكن أن تقبل بهذا الانقلاب، لأنها ترى أنه يهدد وجودها في القارة السمراء برمتها.
ماذا عن الإيكواس كذراع لفرنسا في هذه المنطقة وعن مبادرتها؟
باعتقادي أن الآن وخصوصا بعد الانقلاب الذي حدث في الجابون، باعتقادي بأن مجموعة الإيكواس سوف تكون مصممة أكثر على إنهاء تجربة الانقلابيين في النيجر، لأن استمرار هذا الانقلاب يعني أن الأنظمة السياسية في هذه المجموعة سوف تكون مهددة، وأن فيروس الانقلابات كما اسمه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون سوف ينتشر إلى بقية الدول، وهذا بالتأكيد ما لا تريده المجموعة، وخصوصا رئيسه الذي عانى من انقلاب عسكري، وهنا أتحدث عن الرئيس النيجيري الذي ربما كان رأس الحربة في مجمل الضغوط التي تمارسها مجموعة إكواس، لا بل يمكن وصفه بأنه يمثل الصقور في المجموعة، ونيجيريا هي الدولة الأقوى وهي التي يعول عليها في حل القيام بأي عمل عسكري ضد الإنقلابيين في النيجر.
هل تقصد أن انقلاب الجابون عقد المسألة وصعبها أكثر على باريس؟
بكل تأكيد، الحقيقة أن الانقلاب الذي حدث في الجابون أظهر بأن هنالك الآن موجة، ليست فقط موجة للانقلابات، ولكن موجة ترفض الوجود الفرنسي في القارة السمراء، وبالتالي ذلك سوف يعقد مهمة الجانب الفرنسي، وسوف يضيق خيارات، أو خيارات فرنسا ليست كثيرة بل هي خيارات محدودة، وعليها العمل سريعا، وإلا فإن هذا الفيروس سوف ينتقل إلى دول عدة، خصوصا أن كثير من دول غرب ووسط أفريقيا تمتاز بالهشاشة السياسية، وبالتالي يمكن أن تنتقل إليها العدوى بكل سهولة.
أنت أشرت إلى أن الحل العسكري هو الحل، تقصد أن الحل لن يكون إفريقيا؟
الحقيقة لا أعتقد بأن فرنسا يمكن أن تذهب منفردة في أي عملية عسكرية، باعتقد أن الحل سوف يكون إفريقيا ضمن مجموعة أكواس إذا كان هنالك حل عسكري. حتى الآن هذا ليس أمرا مفروغ منه وليس مسلما من المسلمات، ولكن إذا ما حدث هنالك تدخل عسكري فذلك سوف يكون بأيدي إفريقية، وهنا مجموعة إكواس، ولكن بمشاركة فرنسية وبغطاء عسكري من الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا كل ذلك يحتاج إلى شروط من أجل تحقيقها، أهمها موافقة الولايات المتحدة الأمريكية ووحدة في المواقف الغربية، هذا ليس متحقق حتى الآن، ولكن أي تحرك من قبل الانقلابيين في النيجر فإن ذلك سوف يؤدي إلى تلك الوحدة، وسوف فيفتح المجال واسعا أمام عملية عسكرية. الغرب وحده لن يقوم بأي عملية، ولكن هو بحاجة إلى أيدي أفريقية إذا شئت، وهنا يظهر دور مجموعة إكواس.
أعود إلى مسألة السفير الفرنسي في النيجر، ما هي سيناريوهات مصيره برأيك؟
حقيقة باعتقادي على الأقل خلال الساعات القادمة وربما خلال الأيام القليلة القادمة، لا أعتقد أن النيجر يمكن أن تذهب إلى الإساءة أو إلى اقتحام السفارة، وأيضا لن تذهب إلى اقتحام القاعدة العسكرية، لكن سوف تستمر الضغوط الشعبية وسوف يستمر ضغط المجلس العسكري، لأن ذلك الحقيقة ذات يمثل ضرورة بالنسبة للمجلس العسكري لكي يثبت مصداقيته. في نهاية المطاف باعتقادي لأن لن تستطيع الحكمة الطغمة العسكرية الموجودة في النيجر أن تفعل الكثير في مواجهة السفير.
أعلن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي عن تعليق مشاركة الجابون في مختلف فعالياته وفعاليات المؤسسات التابعة له، ذلك في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع الأسبوع الجاري. وقال المجلس على موقع إكس إنه يدين بشدة استيلاء الجيش على السلطة في جمهورية الجابون الذي أطاح برئيس البلاد علي بونغو في 30 من أغسطس الجاري، ويقرر بناء على ذلك التعليق الفوري لمشاركة الجابون في جميع أنشطة وفعاليات الاتحاد الأفريقي وأجهزته ومؤسساته.
وأضاف البيان أن قرار تعليق مشاركة الجابون في فعالياته سوف يستمر لحين استعادة نظام الدستوري في البلاد. من جانبه قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنه ليس هناك خطة حاليا لإجلاء مواطني دول التكتل من الجابون، وأضاف أن الانتخابات العامة التي سبقت انقلاب الجابون كانت مليئة بالمخالفات.
من القاهرة ينضم إلينا الباحث في العلاقات الدولية دكتور محمد اليمني. أهلا بك سيدي الكريم، كيف يؤثر قرار الاتحاد الإفريقي على الوضع في الجابون؟
أولا تحياتي لحضرتك وتحياتي للسادة المستمعين. في البداية كما نعلم في أي انقلابات يتم فرض عقوبات سواء من الاتحاد الإفريقي وسواء أيضا من الاتحاد الأوروبي، ولكن كما نعلم بأن هذه العقوبات لم تؤثر على قادة الانقلاب، وإن كان كانت قوية وتؤثر فعلا على الداخل الجابوني. ولكن كما نعلم، أضرب لك مثالا الذي حدث يعني قبل أشهر أو قبل شهر في النيجر. بالفعل تم فرض عقوبات على النيجر وعلى قادة النيجر من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وحتى الولايات المتحدة الأمريكية بقطع المساعدات الإنسانية، ولكن لم يستجب قادة الانقلاب لهذه العقوبات، وحتى لم تستجب بخصوص التدخل العسكري وما شابه ذلك، بل بالعكس كان يوجد تعنت. هذه أيضا جزئية. نعم، يوجد فرق بين الانقلابين. الفرق هنا بأن يعني الجابون كان يمسكها الوالد الرئيس بونغو في هذا التوقيت أكثر من 55 عاما، ومن ثم ابنه بونغو مسك بزمام الأمور أكثر من يعني 19 عاما. فهم يريدون أن يكون لهذه المؤسسات وهذه الخيرات وهذه المقدرات للجابون، لأن الجابون تمثل موقع استراتيجي، أيضا المركز العاشر بخصوص اليورانيوم. هذه أيضا من جهة أخرى لابد أيضا نتكلم عن هذا التوقيت، بأن يوجد ربيع أفريقي. الذي يحدث الآن في الساحل الأفريقي هو ما يسمى بالربيع الأفريقي، الذي حدث أيضا في 2011 في منطقتنا العربية، مع مختلف الأمور ومع مختلف الرغبات وأيضا الدوافع وما شابه ذلك. هذه أيضا جزئية. الجزئية الأخرى لابد أن أتكلم عن أن سبحة فرنسا في هذا التوقيت، وأنا أرى أيضا بأن الهدف من هذه الانقلابات هي خروج فرنسا تماما من اللعبة، خروج فرنسا تماما من الساحل الأفريقي. وشهدنا أيضا بداية السبحة تنفرط من بوركينا فاسو ومن ثم مالي، ومن ثم أيضا في هذا التوقيت النيجر، وأيضا في هذا أيضا التوقيت الجابون. لأن أنا أرى أيضا بأن الجابون والنيجر في هذا التوقيت الحرج لفرنسا تمثل أهمية كبيرة. أضرب لك مثالا أو أقول لك بعض الأرقام المهمة التي تجنيها فرنسا من أفريقيا وخاصة الساحل الأفريقي. أستاذي الكريم، أكثر من 500 مليار دولار سنويا مكاسب من القارة الأفريقية تذهب إلى فرنسا.
الربيع الأفريقي الذي أشرتم إليه، هل يمتد إلى مناطق أخرى في القارة برأيك؟
نعم، وارد جدا. تم يمتد لنيجيريا، لبنين، لساحل العاج، للسنغال، لبعض الدول الأخرى، لأن ما زال في هذا التوقيت يوجد الرغبات، يوجد الدوافع لهذه الانقلابات. لأن كما نعلم يعني أفريقيا منهوبة، يتم سرقتها ليل نهار، وخاصة من الجانب الفرنسي. لماذا الجانب الفرنسي أتكلم عليه كثيرا؟ لأن ما زال حس الاستعمار متواجد، ولكن هم متواجدون بحجة محاربة نصرة الإسلام والمسلمين، محاربة الإرهاب، محاربة القاعدة، محاربة أيضا الهجرة غير الشرعية. ولكن هم بعيدون تماما عن ما يقولونه مثل إيمانويل ماكرون، لأن إيمانويل ماكرون في هذا التوقيت في مأزق كبير. هذه أيضا جزئية. ولكن نرجع إلى سؤال حضرتك الأخير بخصوص هذه الانقلابات، وهل وارد وبالفعل ممكن يوجد انقلابات في الأسابيع القليلة المقبلة؟ وارد، كما ذكرت لك بعض الأسباب، لأن هذه الأسباب هي كافية حتى يتم إعادة الأمور إلى نصابها. ولكن يقول قائل، هذه الانقلابات ترجع مرة أخرى بنا إلى نقطة الصفر، وسوف يتعاونون مع قادة آخرين، وسوف يتعاونون ويسرقون مرة أخرى، ولكن بأشكال مختلفة.
ما هي السيناريوهات المتوقعة لواقع الأحداث في الجابون فيما يخص السلطات الحاكمة وإمكانية استمرارها؟
السيناريوهات كما هي. يعني أول سيناريو أتوقع بأن الوضع يبقى على ما هو عليه، تجنيد وأيضا الدستور والمؤسسات، مؤسسات الدولة وكل شيء في الجابون. هذه أيضا جزئية. السيناريو الآخر، نشاهد بعض المناوشات وبعض الأمور من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة الاتحاد الأوروبي وأيضا الاتحاد الأفريقي بخصوص العقوبات وبخصوص بخصوص التدخل أو التدخل الدبلوماسي والسلمية حتى ترجع الأمور إلى نصابها مرة أخرى. السيناريو الثالث بأن هؤلاء القادة يتمسكون بزمام الأمور، يتمسكون بكل هذه القرارات التي اتخذوها منذ الانقلاب منذ أيام قليلة. السيناريو الرابع بأن، لأن أقول لك نقطة مهمة جدا، الشعب الجابوني شاهدناه بعد هذا الانقلاب، يعني كان يوجد فرحة عارمة في أركان الجابون. هذا إن دل يدل على أن الشعب الجابوني يعيش حياة اقتصادية متأزمة، وأيضا يوجد الفقر ويوجد أيضا البطالة وما شابه ذلك. هذه أيضا جزئية. أما السيناريو الرابع أو السيناريو الخامس بأن يحدث تدخلات سواء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو من بعض الدول الأخرى التي لها مصلحة في ذلك.
وعن هذه النقطة، كيف ستتصرف الدول الغربية مع الجابون، وهل سيتم التلويح بعقوبات أو تدخل عسكري مثل النيجر؟
هذا أيضا متوقع، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الغرب يعلمون مدى عواقب التدخل العسكري. التدخل العسكري ليس سهلا. التدخل العسكري يعني كان يوجد حماسة كبيرة جدا من مجموعة غرب أفريقيا، مجموعة الأوكاس، بأن يتم التدخل العسكري. وأيضا يوجد دول بعينها مثل ساحل العاج ونيجيريا وبنين كانوا يريدون بالفعل التدخل العسكري، ولكن أنا أرى بأن المبادرة الأخيرة من قبل الجزائر ومن قبل عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري حفظ لهم ماء الوجه، لأن الأمور ليس بالسهلة وليس باليسيرة كده أن يتدخلوا، ولكن العواقب وخيمة سواء على مجموعة غرب أفريقيا وسواء حتى على النيجر وسواء حتى على دول الجوار. ولهذا السبب تدخلت الجزائر. هذه أيضا جزئية. الجزئية الأخرى، الولايات المتحدة الأمريكية سوف تفرض عقوبات، وكذلك الاتحاد الأوروبي، وكذلك أيضا الاتحاد الأفريقي. ولكن شهدنا مدى هذه العقوبات لم تؤثر على قادة الإنقلاب. أضرب لك مثالا بأن الاتحاد الأوروبي أوقف الدعم الذي كان يتلقى أو تتلقى النيجر. كان يوجد اتفاقية، هذه الاتفاقية كانت تخص البنية التحتية، التعليم، الصحة، كل ما يتم أو كل ما له علاقة بالمؤسسات التحتية في النيجر، أكثر من 20 مليون أو 20 مليار سنويا بخصوص التنمية وما شابه ذلك. هذه الاتفاقية كانت من بين 2021-2024 تنتهي العام المقبل. أيضا شهدنا قطع العلاقات الإنسانية والغذائية إلى حد ما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لم تستجب، بل بالعكس أستاذي الكريم كان يدعونا لابد من طرد السفير الفرنسي من النيجر، أيضا بأن التواجد العسكري يخرجون أيضا من النيجر. كل هذه الأمور وكل هذه المؤشرات تدل على أن يوجد جهة خفية تلعب لخروج فرنسا تماما من اللعبة، ومن وبالفعل يعني هي تلقت أنفسها الأخيرة في القارة الأفريقية، وهذه أيضا مصيبة كبيرة جدا على فرنسا حلت بها، لأن الرقم الذي قلت لك رقم كبير وضخم.
لماذا لا توجد خطة لإجلاء الرعاية من الجابون برأيك كما حدث في النيجر؟ هل الوضع في الجابون أكثر أمانا؟
ليس صحيحا، ولكن يعني كما قلت لك بأن الانقلابين مختلفين إلى حد ما في النيجر هذه أو في الجابون كمان. هذه أيضا جزئية. الجزئية الأخرى، عندما يحدث أي شيء ولا يحدث أي شيء، لابد من نقاط استفهامه، لابد أيضا من رصد وتفسير لهذه القرارات. يعني أول ما حدث في السودان وهذه الحرب الدائرة الآن منذ إبريل الماضي، شهدنا معظم الدول بلا استثناء الغربية تجلي رعاياها من السودان وكذلك النيجر. لماذا في هذا التوقيت لم تلقي رعاياها في الجابون؟ يوجد أيضا أمان إلى حد ما، ولكن كما نعلم في القارة الأفريقية الأمان ليست يعني سمة من سمات أفريقيا، ولكن الاضطرابات والصراعات وبئر الصراعات هنا وهناك هم من يتسمون بها.
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا توصلت لاتفاق مع أوبي بلس بشأن خفض إمدادات النفط الروسية إلى الأسواق الخارجية، موضحا أنه سيتم الإعلان عن معايير جديدة الأسبوع المقبل. وأبلغ ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي الرئيس فلاديمير بوتين أن موسكو اتفقت مع شركائها في أوبك بلس على تقليص تصدير النفط، وأنها ستعلن عن المعالم الرئيسية الجديدة للاتفاق الأسبوع المقبل.
وفضلا عن تخفيضات أوبك بلس الحالية، تنفذ روسيا والسعودية تخفيضات إضافية، لذا فإن الإشارة الصادرة من موسكو ربما تعني أن كلا البلدين في سبيلهما لتمديد تلك التخفيضات الطوعية حتى تشرين الأول أكتوبر المقبل. وفي أغسطس آب خفضت روسيا طوعية صادرات النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى الانخفاض المعلن سابقا في الإنتاج، وتم الإعلان لاحقا عن تمديد الخفض حتى سبتمبر أيلول، لكن الآن بمقدار 300 ألف برميل يوميا. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة. أهلا بك دكتور، ماذا يعني هذا الاتفاق وما هي أهدافه؟
هو هذا الاتفاق يأتي في إطار سلسلة من الاتفاقات السابقة التي تثبت فيها روسيا أنها قادرة على قيادة سفينة أوبك بلس، وإنها تواجه أي قرارات معاكسة من الاتحاد الأوروبي لعمل نوع من المواجهة لأوبك بلس. فده مش جديد الحقيقة، وبيأتي أيضا لعمل نوع من التوازن في أسواق الطاقة العالمية.
إذن كيف يؤثر ذلك على أسعار وسوق النفط؟
هو طبعا زي ما قلت لحضرتك أنه عندما يقل الإقبال على النفط والغاز بتقل الأسعار بشكل أو بآخر، هذا التخفيض بيأتي لعمل نوع من التوازن لعودة الأسعار مرة أخرى، لأنه أنا في رأيي أنه مصدري الطاقة والدول الغنية يهمها استقرار السوق، وأيضا ما يهمهاش أن الأسعار ترتفع بشكل مبالغ فيه، لأن ده بيأثر على الاقتصاد العالمي، يهمها حدوث توازن في الأسعار. فهذا سوف يؤدي بالطبع إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل متدرج حتى يصل إلى السعر العادل.
طيب دكتور، المرحلة المقبلة ومع انتهاء فصل الصيف، هل تتحرك الأسعار إلى أعلى من الوقت الحالي؟
لا، ما ظنش إنه، لأنه لو زادت عن المعدل بتتعامل أوبك بلس بقيادة طبعا روسيا والمملكة العربية السعودية لزيادة الإنتاج حتى يحدث توازن مرة أخرى، لأن زي ما قلت لحضرتك إنه استقرار أسعار النفط ده من أولى اهتمامات دول أوبك بلس.
دكتور رمضان، ما هو السعر المرضي أو العادل لبرميل النفط في الوقت الحالي؟
هو شوف، ده بيعتمد على عناصر كثيرة جدا. يعني كان في فترة من حوالي 20 سنة كان السعر العادل 28 دولار للبرميل، وده بيتحسب على أساس عناصر كثيرة جدا جدا. وطبعا لا شك أنه أوبك بلس بتعتمد في تحديد هذا السعر على العناصر اللي أنا قلت لحضرتك عليها. أعتقد أنه في الوقت الحالي في رأيي أنا الشخصي أنه السعر العادل يتراوح بين 78 و82 دولار للبرميل.
أخيرا، كيف يمكن أن تكون ردود الأفعال الغربية على هذا التوجه؟
ما هو دائما يعني حرب تكسير العظام هي يعني مستمرة بين الجانب الغربي بقيادة الولايات المتحدة والدول المصدرة بقيادة روسيا والمملكة العربية السعودية. التوقع الاتجاه، وده اتجاه عام على فكرة في دول الاتحاد الأوروبي، للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وعلى الطاقة النووية لتوفير احتياجاتها بنسبة أكبر بعيدا عن الغاز والنفط.
والآن مستمعينا إليكم جولة إخبارية حول العالم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط قوات الدفاع الجوي لمحاولة كييف شن هجمة إرهابية باستخدام طائرة مسيرة، وتم إسقاط المسيرة فوق مقاطعة بلغرود. وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه تم إحباط محاولة أخرى من جانب نظام كييف لتنفيذ هجمة إرهابية بطائرة مسيرة على أهداف داخل أراضي روسيا الاتحادية. وأضاف البيان أنه تم تدمير الطائرة المسيرة بواسطة وسائل الدفاع الجوي فوق أراضي مقاطعة بلغرود. وشنت أوكرانيا هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على 7 مناطق في روسيا، بينها هجوم استهدف مطار بيسكوف الدولي. وتكثف أوكرانيا هجماتها على منشآت مدنية في الأراضي الروسية عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبد خسائر فادحة.
في سياق متصل، أفاد عمدة موسكو سيرجي سوبيانين بأن قوات الدفاع الجوي أحبطت محاولة لتحليق طائرة مسيرة قرب موسكو. وقال عمدة موسكو إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة قرب منطقة ليوبريتسي كانت متجهة نحو موسكو دون إصابات أو أضرار. في الوقت نفسه دمرت مدفعية مجموعة قوات الجنوب الروسية مركزا أوكرانيا للتحكم في الطائرات المسيرة في بلدة كروانسكروفكا. وقال المتحدث باسم مجموعة القوات الجنوبية إن مدفعية المجموعة دمرت أيضا نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كوراخوفو في جمهورية دانياسكا الشعبية.
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن السعودية أخطرت روسيا بأن اجتماع جدة عقد لإقناع الجميع بعدم جدوى المفاوضات دون موسكو. وأشار في كلمة ألقاها بمعهد موسكو للعلاقات الدولية بمناسبة بدء العام الدراسي في روسيا إلى أن خطة زيلينسكي المجنونة وغير الواقعية وغير المتزنة والمكونة من 10 نقاط تحت مسمى صيغة السلام طرحت على المجتمع الدولي ودعمها الغرب كحل وحيد للأزمة. وأشار إلى أن الجميع يعرفون سعي الغرب لردع روسيا وأن ما ظهر في هذه الصيغة يؤكد الموقف الذي يدافع عنه الغرب بوسائل غير نزيهة. وقال أصدقاؤنا في السعودية التقوا في جدة لإيصال فكرة أنه لا جدوى للقاءات من دون روسيا، وهو ما تم تأكيده في جدة.
شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على تمسك بلاده باستراتيجية دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته وقضية تحرير الأرض. جاءت تصريحاته عبداللهيان خلال اجتماع مغلق في العاصمة اللبنانية بيروت مع قيادتي حركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين. وجدد وزير الخارجية الإيراني تأكيد بلاده بإعلان المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي بضرورة دعم الضفة الغربية، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية لن تتراجع عن خياراتها الفلسطينية واستمرار دعمها للمقاومة بقوة. من جانبها شددت القيادات الفلسطينية في اجتماعها على تمسكها بخيار المقاومة باعتباره خيارا استراتيجيا للشعب الفلسطيني، فضلا عن عدم التراجع عن عمليات المقاومة في الضفة الغربية كأولوية في هذه المرحلة.
أعربت السفيرة التركية لدى الكويت توبا سومنز عن استعداد بلادها لتزويد الكويت بكل المعدات العسكرية التي تطلبها. وأكدت توبا سومنز توقيع الكويت وتركيا عقدا يقضي بشراء 18 طائرة مسيرة درون تركية الصنع من طراز برقدار TB2 الشهيرة، وأن أنقرة جاهزة للتسليم وقتما تشاء الكويت. وجاءت تصريحات السفيرة التركية لدى الكويت خلال احتفال سفارة بلادها في الكويت بمناسبة ذكرى 101 ليوم النصر، والتي أشادت أثناء الاحتفالية بمستوى التعاون العسكري والأمني بين البلدين وسعيهما إلى تحسين القدرات الدفاعية. وأكدت توبا أن صادرات الأسلحة التركية سجلت في عام 2022 رقما قياسيا بلغ 4 مليارات و400 مليون دولار.
أعلنت كوريا الجنوبية فرض عقوبات على شركة كورية شمالية وخمسة أفراد متورطين في التمويل غير المشروع لبرامج أسلحة الدمار الشامل. وقالت وكالة يونهاب عن وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية قولها إن شركة تطوير برنامج ريو كيونغ في كوريا الشمالية ورئيسها ريو كيونغ تشول من بين أولئك الذين أضيفوا حديثا إلى قائمة العقوبات التي فرضتها سول ضد برامج بيونغ يانغ لتطوير الأسلحة النووية والصاروخية. أما الأفراد الآخرون فهم كيم هاك تشول وجانغ وون تشول وري تشول مين وكيم جونغ وون، وجميعهم مرتبطون بالشركة بحسب الوكالة.
الآن إليكم تذكرة بأهم العناوين.
وزير الخارجية الروسي يقول أن صيغة زيلينسكي للتسوية في أوكرانيا مآلها الفشل، ولا وجود لأي علامات على ضمانات جديدة لاتفاق الحبوب.
مجلس الأمن الدولي يمدد مهمة حفظ السلام في لبنان عاما إضافيا.
فرنسا ترفض طرد سفيرها من النيجر وتؤكد بقائه، والمجلس العسكري يأمر بمغادرته البلاد.
الاتحاد الأفريقي يعلن تعليق مشاركة الجابون في مختلف فعالياته، والاتحاد الأوروبي يقول إنه لا توجد خطة لإجلاء الرعاية من الجابون.
اقتصاديا، نوفاك: روسيا تتوصل لاتفاق مع أوبك بلس لخفض إمدادات النفط الروسية إلى الأسواق الخارجية. الآن مع هذه الوقفة من أخبار الاقتصاد مع الزميل خالد عبد الجبار.
صرح رئيس شركة غاز بروم أليكسي ميلر بأن الشركة الروسية نجحت في توفير أكثر من نصف الزيادة في إمدادات الغاز إلى السوق الصينية في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023. وقال ميلر للصحفيين: لقد ارتفعت واردات الصين من الغاز خلال الأشهر الثمانية من هذا العام، وأكثر من نصف الزيادة عبارة عن شحنات من غاز بروم. وأشار رئيس الشركة إلى أن سوق الغاز في الصين تشهد نموا ملحوظا. وفي مطلع الشهر الجاري أفادت غاز بروم بأن إمدادات الغاز الطبيعي إلى الصين عبر مسار قوة سيبيريا بلغت في آخر يوم من شهر يوليو العام الحالي مستوى قياسيا. وقوة سيبيريا عبارة عن خط أنابيب غاز يهدف لضخ الغاز الطبيعي من الحقول في الشرق الأقصى الروسي إلى الصين. تتجه أسعار النفط نحو تسجيل أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ أوائل أبريل الماضي، بعدما أشارت روسيا إلى عزمها تمديد القيود المفروضة على الصادرات، بالإضافة إلى تراجع في المخزونات الأمريكية على نحو أكبر. واستقر خام غرب تكساس الوسيط فوق عتبة 83 دولارا للبرميل، مرتفعا بنسبة 5% تقريبا هذا الأسبوع. واتفقت موسكو مع شركائها في تحالف أوبيك بلس على تخفيضات إضافية في الصادرات، ومن المتوقع نشر تفاصيل الخفض الجديد خلال الأسبوع المقبل بحسب نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك. كما يتوقع المتعاملون صدور قرار مشابه من المملكة العربية السعودية، يهدف خفض منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها للإمدادات إلى إعادة التوازن للسوق، خاصة بعد تقلص مخزونات النفط الخام الأمريكية. وأظهرت الأرقام الحكومية هذا الأسبوع انخفاضا بأكثر من 10 ملايين برميل بالمخزونات الاستراتيجية في الولايات المتحدة، مما خفض المخزونات إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر. صعدت الأسهم الأسيوية وأسعار المعادن مع تكثيف الصين حزم التحفيز المقدمة لمساعدة اقتصادها المتعثر، فيما يترقب المتعاملون بيانات الوظائف الأمريكية المتوقعة صدورها اليوم الجمعة لتقدير تحركات السياسة النقدية المقبلة في بنك الاحتياطي الفيدرالي. يتجه مؤشر MSCI للأسهم الأسيوية نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب من نوعها منذ منتصف يونيو الماضي. وارتفعت أسهم البر الرئيسي للصين بعدما أنهت الشهر على انخفاض بنسبة تزيد عن 5%، وكانت أسهم الطاقة والشركات المالية والعقارات من بين الأفضل أداء. كما ارتفعت العقود المستقبلية للأسهم الأمريكية مع وقف التداولات في هونغ كونغ بسبب عاصفة وشيكة في المدينة التي قد تكون الأقوى من نوعها منذ 5 سنوات على الأقل. وفي أسواق السلع ارتفع الألومنيوم والنحاس مع توقعات بتمديد المعادن مسيرتها الصعودية التي أطلقتها هذا الأسبوع. كما ارتفع اليوان مقابل الدولار الأمريكي بعدما خفض بنك الشعب الصيني المصرف المركزي في البلاد نسبة متطلبات الاحتياطيات الأجنبية الإلزامية في المؤسسات المالية بهدف دعم العملة المحلية، لكن اليوان قلص مكاسبه منذ ذلك الحين. تخصص وزارة الطاقة الأمريكية تمويلاً يصل إلى 12 مليار دولار لمصنعي السيارات لتحويل منشآتهم لإنتاج مركبات كهربائية وهجينة. ويتضمن التمويل 10 مليارات دولار من برنامج فيدرالي للقروض يخص المركبات النظيفة وفقا لما قالته وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم. وقالت الوزيرة إن الجهود ستدعم المشروعات في مجتمعات لصناعة السيارات التقليدية لمساعدتها على المحافظة على عمالتها، مضيفة أنها جزء من جهود أكبر للمساعدة على تحقيق هدف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن تمثل المركبات الكهربائية نصف مبيعات السيارات الجديدة على الأقل في الولايات المتحدة بحلول عام 2030. جاء الإعلان وسط مفاوضات مكثفة بين اتحاد عمال قطاع السيارات وأكبر ثلاث شركات مصنعة للسيارات بسبب أجور ومزايا العاملين الذين يصنعون بطاريات المركبات الكهربائية.
وما زلنا مع خالد عبد الجبار والأخبار الرياضية.
سحب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، وجرت قرعة المسابقة بإمارة موناكو الفرنسية بمشاركة 32 فريقا. وشارك في عملية القرعة اثنان من النجوم التاريخية لمسابقة أبطال أوروبا، وهما الإنجليزي جوكول والفرنسي إيريك أبيدال. وتنطلق مباريات مرحلة المجموعات يوم الثلاثاء 19 من سبتمبر المقبل، على أن يكون موعد المباراة النهائية يوم السبت 1 يونيو لعام 2024 على ملعب ويمبلي بلندن. وتشهد مرحلة المجموعات عديد المواجهات القوية والمحتدمة، أبرزها بين بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي في المجموعة الأولى. وفي المجموعة الثالثة يلتقي الأكثر تتويجا بلقب الأبطال ريال مدريد الحاصل على لقب على 14 لقبا مع بطل الدوري الإيطالي نادي نابولي. وابتسم الحظ لنادي برشلونة بطل الدوري الإسباني بالمجموعة الثامنة، حيث تبدو حظوظه وافرة في التأهل إلى الدوري ثمن النهائي حين يواجه فرق بورتو البرتغالي وشختار دانييتسك والرويال أنتويرب البلجيكي. وتعتبر المجموعة السادسة الأقوى والأكثر تنافسية حين يواجه باريس سان جيرمان فريق بروسيا دورتموند وفريق ميلان ونيوكاسل الإنجليزي العائد للمسابقة. توج الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في أوروبا خلال الموسم الماضي 2022-2023 خلال استفتاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا. وتم الإعلان عن فوز هالاند بجائزة الأفضل الخميس في حفل جوائز يويفا على هامش قرعة الموسم الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا. وساهم هالاند بتتويج فريقه مانشستر سيتي بالثلاثية التاريخية، إذ جمع بين ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا. وتوج النجم النرويجي موسمه بجائزة هداف البريمير ليج ب 36 هدفا إلى جانب هداف لمسابقة أبطال أوروبا ب 11 هدفا. وفي المجمل خاض هالاند 53 مباراة مع مانشستر سيتي بجميع المسابقات، سجل 52 هدفا وصنع 9 أهداف. اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا المدرب الإسباني بيب غوارديولا للتتويج بلقب أفضل مدير فني أوروبي لموسم 2022-2023 على الرغم من غيابه عن حفل توزيع الجوائز على هامش قرعة دوري أبطال أوروبا بداعي إجراء عملية جراحية في الظهر. ووقع الاختيار على غوارديولا بعدما حقق الثلاثية التاريخية مع مانشستر سيتي الموسم الماضي، دوري الأبطال والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب أندية إنتر ميلان وأرسنال ومانشستر يونايتد. ولم يتعافى بيب غوارديولا من آثار العملية الجراحية التي خاض عليها منتصف الأسبوع الماضي، ومن المتوقع استمرار غيابه عن مانشستر سيتي في المباراتين القادمتين للفريق بالمنافسات المحلية الإنجليزية على أن يعود عقب انتهاء العطلة الدولية منتصف شهر سبتمبر المقبل. وبهذا يكون غوارديولا قد تغلب مرة أخرى على خصمه في نهائي دوري الأبطال سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان الإيطالي، وهذه المرة في صراع المدرب الأفضل في الموسم الماضي. وحل إنزاغي في المرتبة الثالثة ضمن أفضل مدربي أوروبا للموسم الماضي رغم ترشحه إلى المباراة النهائية لدوري الأبطال وتتويجه بلقب كأس إيطاليا، لكن ذلك لم يكن كافيا لمنافسة غوارديولا أو حتى التغلب على مواطنه لوتشيانو سباليتي الذي فاز بلقب الدوري الإيطالي رفقة نابولي.
الآن إلى سبوتنيك بريك والأخبار الخفيفة.
كشفت دراسة حديثة أن الصيد الجائر للحيوانات البرية التي تتناول الفاكهة مثل الأفيال والغوريلات يؤثر على قدرة الغابات في تخزين أو عزل الكربون. وفي الدراسة المنشورة في مجلة بلوس العلمية، وجدت جمعية الحفاظ على الحياة البرية أن العديد من الثدييات والطيور المستهدفة بإطلاق النار غير القانوني والتجاري يرتكز طعامها على الفاكهة وتنقل بواسطة برازها بذورا كبيرة من أنواع الأشجار ذات قدرات عالية على تخزين الكربون. وأشارت الدراسة إلى أن انقراض الحيوانات الكبيرة الحجم مثل الرئيسيات وطيور أبو قرن والطوقان وغيرها يؤثر على تكوين الغابات مع مرور الوقت، مما يسمح لأنواع محددة من الأشجار بأن تصبح المكون الرئيسي للغابات، وهي الأشجار المشتتة بالرياح. وتشدد الدراسة أن فقدان الحياة البرية نتيجة الصيد يقلل من تخزين الكربون الإجمالي في الغابات عن طريق القضاء على الكربون المخزن في أجسام هذه الحيوانات. وأكدت الدراسة أن فيل الغابة البالغ على سبيل المثال يحتوي جسمه على نحو 720 كيلوغرام من الكربون، وأنه في الفترة من 2004 حتى 2012 تم ذبح 11 ألف فيل في حديقة وطنية واحدة في الجابون، مما أدى إلى خسارة 7920 طنا من مخزون الكربون. أنجب زوج الباندا الكبيرة روي ودندن شبلا في حديقة حيوان موسكو في أولى ولادة للباندا في روسيا، ويعد ذلك حدثا تاريخيا حيث أصبح الطفل أول حيوان يمثل جنسه يولد في روسيا. وقال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين في مدوناته على شبكات التواصل الاجتماعي: هذا حدث فريد ونادر جدا، وهو نتيجة للعمل المنسق للمتخصصين لدينا والزملاء الصينيين. ويشار إلى أن روي ودينغ دينغ وصل موسكو عام 2019 كرمز للذكرى 70 للعلاقات الدبلوماسية بين روسيا والصين، وتم توطينها في مجمع مغلق خاص، وتم تدريب الموظفين الروس في الصين على التعامل مع الباندا بشكل صحيح، وكان تدريبهم جادا. ولم يتم تقديم ذكر وأنثى الباندا لبعضهم البعض إلا في ربيع عام 2023 بحضور متخصص من الصين. وفي أقل من 6 أشهر جلبت الباندا ذرية إلى العالم، وأصبح ذلك حدثا تاريخيا في العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والصين وفي المجتمع البيئي بأكمله في العالم. كشفت شركة تسلا عن أول طراز محدث من سيارتها الشهيرة موديل 3 بمظهر أكثر أناقة ومدى أطول، ولكن بسعر أعلى من المتوقع في الصين، حيث تتعرض شركة تصنيع السيارات الكهربائية لضغوط متزايدة من المنافسين المحليين. يبلغ مدى النسخة الجديدة للسيارة العائلية ذات الأبواب الأربعة 606 كيلومترات، أي حوالي 377 ميلا من دون الاضطرار إلى شحنها، وسيبدأ سعرها من 259,900 يوان، أي ما يعادل 35,800 دولار، في أكبر اقتصاد في آسيا، وهو يزيد بنسبة 12% عن الإصدار الأقدم الذي كان يباع بسعر يبدأ من 231,900 يوان ويبلغ مداه 556 كيلومترا. غيرت تسلا التصميم الخارجي والأضواء لإضفاء مظهر رياضي، وحدثت نظام التعليق، وأضافت شاشة لركاب المقاعد الخلفية، وأتاحت الشركة النموذج الجديد في جميع مواقع الطلب في الصين وأوروبا والشرق الأوسط وأستراليا، ولكنه ليس متوفرا في السوق الأمريكية. توفي الشاعر كريم العراقي عن عمر يناهز 68 عاما حسب ما أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الثقافية عارف الساعدي. وقال الساعدي على صفحته الرسمية على فيسبوك: أنعى لكم الشاعر كريم العراقي الذي رحل فجر هذا اليوم في أبوظبي. ولد العراقي في منطقة كرادة مريم في بغداد عام 1955، وحصل على دبلوم علم النفس وموسيقى الأطفال من معهد المعلمين في بغداد. عمل كريم العراقي معلما في مدارس بغداد لعدة سنوات، ثم عمل مشرفا متخصصا في كتابة الأوبريت المدرسي. بدأ الكتابة والنشر منذ أن كان طالبا في المدرسة الابتدائية في مجلات عراقية عديدة، منها المتفرج والراصد والإذاعة والتلفزيون وابن البلد ومجلة الشباب. حصل على جائزة منظمة اليونيسيف لأفضل أغنية إنسانية عن قصيدة تذكر التي لحنها وغناها الفنان كاظم الساهر. من أعماله ديوان للمطر وأم الضفيرة وذات مرة وسالم يا عراق والخنجر الذهبي والشارع المهاجر.
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك هذا اليوم.
وزير الخارجية الروسي يقول أن صيغة زيلينسكي للتسوية في أوكرانيا مآلها الفشل ولا وجود لأي علامات على ضمانات جديدة لاتفاق الحبوب.
مجلس الأمن الدولي يمدد مهمة حفظ السلام في لبنان عاما إضافيا.
فرنسا ترفض طرد سفيرها من النيجر وتؤكد بقائه، والمجلس العسكري يأمر بمغادرته البلاد.
الاتحاد الأفريقي يعلن تعليق مشاركة الجابون في مختلف فعالياته، والاتحاد الأوروبي يقول إنه لا توجد خطة لإجلاء الرعاية من الجابون.
للمزيد زوروا موقعنا سبوتنيك عربي دوت اي اي. إلى اللقاء.